الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله، نسأل الله ان ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 62 على 1.
المرة الأولى جاء بلفظة غير واردة وهي الجهة، والمرة الثانية أنه أنكر المعنى الثابت في الشرع في آيات الاستواء والعلو. وضح لك الآن ما منقول يا حبيبي، ما منقول يتحرك، نحن ما منقول. اذا بدنا نقول بانه معنى جاء تحرك، معناه عم نعطي الصفة اللي نحن نعرفها لانفسنا، عم ننسبها لربنا. ولذلك نحن جبنا اسمع يا اخي، ولذلك نحن اتينا بالآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سميع وبصير، لكن سمعه وبصره ليس كسمعنا وبصرنا. طيب نحن الآن لما نبصر الشيء تتحرك العين ولا لا؟
ممكن تتحرك؟
لا مش ممكن. خليك هلا انت ما تحرك عينك تشوف لامتى؟
لفتره معينه. احنا بدنا اللحظه اللي بتشوف او ما بتشوف.
هو كل لحظه انت هلا، انت اللحظات اللي بتشوف فيها ما بتحرك جفنك ابدا. شوف هاي الفلسفه فيها
باللحظه،
وهي اللي هل اضلت الناس؟ اي نعم، باللحظه اللي بتشوف فيها
أبداً.
مش ممكن
اقول ابدا كلمه ابدا معناها الاعلان.
لا لا اسمح لي. حركه الجفن يا اخي انت الظاهر عم تفهمها الان انه هيك ما بيشوف، لكن اذا كان هيك بيشوف. يعني الحركه، هلا الانسان لما بده يحدق في شيء بتضب هيك شوي بالجفنين. فانت عم تظن انه كل من يريد ان ينظر لابد ما يحرك جفنيه. هذا خطا. الشاهد من هالكلام كله انه انت هلا لما بدك تنظر بعينك لابد ما الجفن يتحرك قليلا او كثيرا. لكن مع ذلك نجيك من باب اقرب، انت لما بتنظر تنظر بحدقه وببياض وبجفن والاخره، هل هذه الصفات نصف ربنا بها لانه بصير؟ ليش؟ ليس كمثله شيء. كويس. طيب الان انت لما بدك تفسر المجيء الالهي بالنزول الالهي تستلزم منه الحركة، منين عم تاخذ انت هاللزوم منه؟ معناها شبهنا رب العالمين بنا، ومن هون ضل المعتزلة وامثالهم. كيف ذلك؟ اولا اسمح لي انت ما تقول شيء، انت اسمع هلا بس. لا انا موضح لك الان. الله يهديك. وجهة نظرك بتبينها قبل مش في اثناء سماع الجواب. من هنا ضل المعتزلة وامثالهم. كيف؟ لما سمعوا وهو السميع البصير، رأسا تبادر لذهنهم انه سمعه كسمعنا وبصره كبصرنا. يد الله فوق ايديهم تبادر لذهنهم انه يد الله كيد البشر الى اخره. وجاء ربك وينزل الى اخره. تبادر لاذهانهم من هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه انها هي الصفات الموجوده عندنا.
شيخ
شايفين. طيب هذه الصفات معناها الله شبه حاله بعباده. التشبيه باطل بداهة. لذلك اني قالوا ما دام في الايات في تشبيه الخالق بالمخلوق فالتشبيه باطل. اذا نحن من اول الايات وما نقول بظاهرها حتى ما نقع ايش في التشبيه. عرفت كيف؟ الان بالنسبة للموضوع الحركي هن فهموا من المجيء انه يلزمه الحركة وفهموا من النزول كذلك. الحركة من صفة المخلوق اذا ربنا لا يجيء ولا ينزل. نحن نقول ليس كمثل شيء. نثبت الصفة التي وصف بها نفسه دون تشبيه ودون ايش تكييف. عرفت كيف؟ اذا لا تقول انت ليش نفيت الحركة. نحن نفيناها لانها لم ترد. حركة اسمح لي شوية. حركة تليق بجلاله ثبتت ولا مجيء تليق يليق بجلاله هو الثابت؟ جاوب الله يهديك. جاوب الله يهديك. شايف شلون بتبين شو قصدك الاول؟ بيجيك السؤال ترجع بتدي بقصد وهي ما بتنتهي. بين شو قصدك في الاول. انا عمل لك الان حركة تليق بجلاله. وردت هذه الحركة التي تليق بجلاله؟ جاوب يا حبيبي جاوب. يقول وردت. قول ما وردت. ريح حالك وريحنا. ها؟ طيب اذا شو بقى انت بإيدك؟ ليش حتى تقول بشيء ما ورد؟ يعني مثل ما واحد بيقول انه ربنا له شعر لكن ايش ليس كمثل شعرنا. لك يا حبيبي هذه الصفة انت تصف ربك بصفة. هذه الصفة هل وردت في الكتاب والسنة؟ لا ما ورد. ريح حالك. نحن ما نقاصين مع الجماعة الضالين دون بالصفات التي اثبتها الله لنفسه الا كما بدهم يعطلوها. وجيد نحن دقس على عبادة وفي الطنبور نغمة وفي الطين بلة ونجيب صفات من عنا ونضيف إليها إيش تليق بجلاله. هاي مش المشكلة. ما في عنده صفات. إذن
عنده سؤال يوم يشفع الساق.
نعم نعم. كيف
الآية يوم يشفع الساق خدتها ثلاث مرات
يا اخي يا اخي شو عندك؟
انا بدون على حركه هذا
الوصف
يعني هو
تحمي
هذه الايه
تفسير او معناه. كيف شلت طورت بس الحق مو علي. الحق مو علي. اسمع شوي. هلا انت كنا في المجيء صحيح ولا لا؟ طيب الآن ليش انتقلت يوم يكشف عن ساق؟ خلصنا من الأولى. خلصنا من الأولى. خلصنا من الأولى ثلاث مرات. سؤال الدنيا ليل ولا نهار؟ ما في جواب. الدنيا ليل ولا نهار؟ الله يهديك. لا تضيع وقتنا. في غيرك بده يسأل؟ في غيرك طول بالك. طول بالك. نحن إذا ما طولنا بالنا على الناس ما اجتمع دون الناس. شايفتون؟ كنا في المجيء وبينا لك أنه نحن نؤمن بالمجيء على اعتبار صفة لله عز وجل لكن ما منضيف إليها معاني نعرفها من أنفسنا وهي الحركة. حتما نحن لما نقول فلان جاء إلى الدار شو في تلازم؟ في حركة. نحن هلا لما نسمع ربنا يصف نفسه بأنه جاء وبأنه ينزل ما بيجوز انه نضيف الى هذه الصفة الالهية صفة قائمة في أنفسنا وملازمة للمجيء البشري، فنضيف الصفة القائمة بأنفسنا للمجيء الإلهي. هذا هو التشبيه. ولذلك ظننت أنا أنه انتهينا معك، أن نحن نصف ربنا بما وصف به نفسه. لماذا وصف نفسه؟ جاء حركة، قلنا لك آنفا، هل الحركة جاءت كصفة من صفات الله؟ قلت أنت يا حركة تليق جلاله. ضربت لك مثال، واحد يقول الله له شعر لكن شعر يليق بجلاله، ما استدنا منك شيء من هذا الكلام كله، قفزت بمساعدة صاحبك منيك ليوم يكشف عن ساق. يا حبيبي لما منتهي من البحث الأول تأخذ أنت الجواب من نفسك، من فهمك الجواب عن البحث الأول، وبترتاح في كل الآيات. هل انتهينا إلى شيء معك بالنسبة وجاء ربك إلى أنه لا تلازم بين المجيء وبين الحركة إلا بالصفة البشرية وليس كمثل شيء؟ انتهينا منها. إذا لا يجوز للمسلم أن يقول إن الله يتحرك، ولا يجوز له أن يقول لا يتحرك، لأنه لم يرد هذا ولا هذا. كما قلنا لك الله في جهة، لا نقول في جهة، ولا نقول ليس في جهة، لكن نستفسر منه ماذا يعني بأنه الله في جهة. يعني أن الله على العرش استوى كما يليق بجلاله. من كل معنى أصبت، واللفظ أخطأت، لأنك جئت بلفظ ما جاء في السنة هي الجهة. فالآن أنت استفدنا منك شيء بهالبيان المتعلق بوجاء ربك والأمثلة التي ضربناها لك، واقتنعت تماما أنه ما منزيل على الصفة القرآنية أو الحديثية شيء، ومنقف عند التعبير الإلهي أو النبوي. اتفقنا على هذا ولا ما اتفقنا؟ إن كنا اتفقنا والحمد لله، وبقل لك سؤالك عن يوم يكشف عن ساق، الجواب هو نفسه عن وجاء ربك وينزل الله إلى آخره. وإن كنا ما اتفقنا فاستعجال في الأمر وقفز في البحث لا يحسن إلى آية أخرى والثانية والثالثة والرابعة. اتفقنا ولا لا يزال في المسألة غموض؟ طيب إيش الفرق بين جاء ويوم يكشف؟ يوم يكشف عن ساق مثل وجاء، نؤمن كما جاءت، لأن صفات الله يجب الإيمان بها من باب يؤمنون بالغيب، لكن لا تكييف، لا تكييف ولا تعطيل. ولما بتقول حركة منين جبتها؟ هذا مو تكييف، حركة أخذتها من البشر وألصقتها برب البشر. كيف؟
لكن ثابت لفظ السمع والبصر نفس الشيء، ثابت
البشر. إذا ما اتفقنا ما استفدنا شيء، ما استفدنا شيء. يا حبيبي قلنا لك جاء ربك ثابت في القرآن، تحرك ربك مش جاي لا في القرآن ولا في السنة. على كل حال بدك تتحملنا والله يعينك علينا.
شيخنا قضية مناظرة الإمام أبي الحسن رحمه الله مع المعتزلة بين لفظ الحكيم والعاقل.
الله أكبر.
نعم، لفظ الحكيم نفس معنى العاقل. لا يجوز إثبات أن الله عاقل مع أنه إثبات أن الله حكيم. ليش؟ لأنه هكذا الكتاب بصنا وردت. وكذلك إحنا معنى المجيء بما نفهم نحن حركة، لكن لا نثبت الحركة لله لأنه ما أثبتها لنفسه، ونثبت له المجيء كما أثبتها لنفسه. فالله وصف نفسه والرسول وصف ربه، فنؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصف الرسول به صلى الله عليه وسلم ربه. وبالله التوفيق.
تفضل.
ما هي المواصفات في بناء المسجد من السنة؟
وهذا ما لا يمكنك أن تقوم به اليوم. شو الفائدة؟
ما في بعض الأخوة عزيزين
من وزن ما بيستطيعوا. لا. لأنه وزارة الأوقاف الإسلامية واقف حجر عثرة في تطبيق السنة المحمدية.
نعم.
نعم
حجر مصور وشكل
العمارة. المسجد السلفي كنت وضعت له خارطة في كتاب كنت بدأ به قديما، ويعني مشيت شوط قصير فيه، والذي كنت سميته بثمر المستطاع في فقه السنة والكتاب. لما وصلت إلى كتاب المساجد ونهي الرسول عن زخرفة المساجد وأحاديث منها أنه في سنن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم إلى مسجدي من باب، كان له أبواب، دخل من باب فقال لو تركنا هذا الباب للنساء، هي قال الرسول معه عبد الله بن عمر بيدخلوا إلى المسجد، الرسول عليه السلام بيقول هذا الحديث وبيلقطوا عبد الله بن عمر، يقول الرسول عليه السلام لو تركنا هذا الباب للنساء يعني لا ندخل نحن الرجال منه. قال نافع مولى ابن عمر فما دخل ابن عمر المسجد بعد ذلك من هذا الباب. انا اخذت من هذا الحديث انه ينبغي ان يكون في المسجد السلفي باب خاص للنساء ما يشاركها الرجال. في الجملة اتفق لي اني زرت مصر من 10 سنوات وزرنا قرية او بلدة كبيرة اسمها سوهاج، وهناك جماعة من انصار السنة يسمون هناك، فقالونا نحن عم نبني مسجد تريد تشوف كيف كذا الى اخره، رحنا معهم قالوا لي هون الباب وهون القبلة والى اخره. بعد ما وصفوني قلت لهم فاين باب النساء، فاستفادوها وارجو ان يكون طبقوها. يعني الشاهد المسجد الذي تدل عليه الاثار والاحاديث الصحيحة ينبغي اولا ان لا يكون فيه سارية عمود، يكون قطعة واحدة مسح حتى لا يقطع الصفوف، بعدين ينبغي ان لا يكون فيه محراب، وينبغي ان لا يكون فيه منبر يقطع الصفوف، ويكون منبر 3 درجات هو يقوم بواجب المنبر وواجب المحراب، وفيه رد عملي على الذين يقولون ان المحراب مشان يدل على القبلة، من كل منبر يدل على القبلة، وهذا المحراب وهذا المنبر يدل على القبلة للأعمى اكثر من المحراب الى اخره. لكن هذه تحججات باطلة لتسليك هذه البدعة التي تلي الناس بها منذ القرن الاول تقريبا، مع ان الرسول عليه السلام مسجده كان خاليا من المحراب، وعلى العكس من ذلك قال لهم اتقوا هذه المحاريب لان هذه من عادة النصارى في كنائسهم. ولذلك كان بعض السلف ومنهم عبد الله بن مسعود كان يكره ان يصلي في الطاق، الطاق يعني المحراب، فكان يتجنب الصلاة في المحراب لأن هذا من شيء من النصارى، ونهى الرسول عليه السلام وأمرنا باجتنابه.
يعني عبد الله مسعود دخل الطاق في المسجد،
ما عمل لك من قديم
الله
أكبر. الشاهد ينبغي أن يكون المسجد أولا هكذا، يكون ما في أعمدة، ويكون في منبر له 3 درجات وليس فيه محراب، وله باب للنساء يدخلن منه ويخرجن منه لا يشاركه الرجال. وينبغي أن يكون هناك مكان لصلاة النساء، لكن هذا المكان ليس من الضروري أن يكون محجوبا عن الرجال بستارة أو بجدار، لأن اللباس الشرعي الذي يفترض أن يكون من ملبوسات النساء هو الحجاب، ولأن النساء يحسن بهن أن يشاركن الرجال في رؤية الإمام وحركات المقتدين من خلفه، وهذا كله من هدي عليه السلام وسيرته. اليوم الناس بيتركوا أشياء هامة وبيأتوا بأشياء غير هامة، من هذه الأشياء غير الهامة أنه بيفصلوا النساء عن الرجال بالباطون. ما في ضرورة لهذا القصد، لكن الضرورة اللي يحيها إليهم ما هي؟ أنهم شايفين النساء أكثر متبرجات، فإذا بدهم يصلوا هيك مكشوفات معناها وقع عين الرجال على ما لا يجوز. فحينئذ نقول أوردها سعد، وسعد مشتمل ما كذا يا سعد تولد الأبل، ما تعالج الأخطاء بأخطاء. يقال للنساء اللي بريدوا يحضروا المسجد وهذا يجوز لهن وقد يكون أفضل لهن أحيانا على العكس القاعدة، وبيوتهن خير لهن. يقال لهن البسوا اللباس الشرعي واحضروا المسجد كما أنتم، لا حدا بيشوف منكم عورة محرمة إطلاقا. لا، أني ما بيستطيعوا أنه يوجهوا النساء، إذا شو بيساووا؟ بيهجموا النساء عن الرجال رغم أنف الرجال والنساء معا. فهذا ما يحضرني من المسجد. أقول أنه هذا ما بإمكانك، لأنه غزالة أوقاف تشترط عليك شرط أنه لازم يكون في محراب، لازم يكون في مأذنة تنطح السحاب، بينما هذه المأذنة هي في اعتقادي من المصالح المرسلة وليست سنة تعبدية. المأذنة من المصالح المرسلة، يعني المقصود منها حتى إلى محل من أعراب، إن كان محل من جيبه الخاص أو مجموع، كل هذا إضاعة من مال. فالمهم المئذنة من المصالح المرسلة، المقصود هو تبليغ صوت المؤذن إلى أبعد مكان ممكن. لم تكن يومئذ الوسائل المبتكرة الموجودة اليوم من مكبرات الصوت، ولذلك تعاطوا وسائل طبيعية ميسرة يومئذ، فبنوا إيش؟ المآذن. ثم مع الزمن تفننوا في بناء المآذن. أنا أتيح لي السفر إلى المغرب، يعني يمكن شفتوها بالصور في شو اسمها عاصمة المغرب الرباط، في مأذنة يعني تقول عرضها 6-7 أمتار، بيت يعني ممكن تجعلها، ولفوا ولفوا وتطلع بتكشف البلد كلها. ليش التكلف؟ ليش إضاعة المال؟ قال بدنا نبلغ ايش الناس صوت المؤذن. في زمن الرسول عليه السلام لم يكن هناك مئذنة، لكن في بعض الروايات الثابتة لدينا أن الرسول عليه السلام مؤذنه كان يظهر على سطح المسجد وفي مكان مرتفع في هذا المكان فيؤذن فيه. وأحد مؤذني الرسول عليه السلام عمر ابن أم مكسوم كان ضريرا، فكان يصعد إلى ذاك المكان وهو ضرير ويؤذن الصباح، ولا يؤذن حتى يمر الناس فيه وشايفينه، مش مخبى في المئذنة اللي لا يراها الرأي. فيقال له أصبحت أصبحت، فيؤذن بناء على إخبار الناس المارين في الطريق. فالمئذنة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام، لكن في صعود في مكان إلى مكان مرتفع. ولذلك جاء في صحيح البخاري أنه كان بين إقامة الصلاة وبين السحور أظن مقدار ما يصعد هذا المؤذن وينزل ذاك، المؤذن الأول والثاني في أذانين، فمعناه في صعود وفي نزول. هذا بشرنا أنه بروز المؤذن وصعوده إلى مكان مرتفع هو أمر مقصود عشان تبليغ الناس الصوت. مع ذلك فالناس جعلوا المئذنة غاية ما هي وسيلة، لأنه خرجوا عن كونها وسيلة. الوسيلة هي أنك تطلع لفوق وتبلغ الناس، لكن عادوا يبالغوا في رفع بنيانها وتشييدها، ويبالغوا في نحت حجارتها وإلى آخره، حتى في زمن وجود مكبرات الصوت. نحن بنشوف مثلا مسجد صلاح الدين الأيوبي، بنشوف طبقة طبقة ثانية طبقة ثالثة، لكن مشان ايش الكلفة ومشان ايش اضاعة المال؟ ولا احد يطلع لفوق الان اطلاقا لانه عم يأذن وسط المسجد. اذا صار بناء المآذن في المساجد يعني مثل اكليروس، ليس له معنى، لا معقول ولا منقول. لهذا مما حذر عنه الرسول عليه السلام بقوله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. الشاطر بقى اللي بيبني مسجد لا مثيل له، بيبني منارة لا مثيل لها إلى آخره، هذا من علامات قيام الساعة بنص حديث الرسول عليه السلام. أما زخرف المسجد ما ذكرنا نحن آنفا، فينبغي أن يكون المسجد ساذجا ليس فيه يعني زخارف. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه لما اضطر إلى توسيع المسجد النبوي في زمانه قال للبناء المهندس اللي بيسموه اليوم، قال أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. يعني شو الغاية من المسجد؟ انه يكلهم كن الناس يؤويهم من الحر والقر، لا تحمر ولا تصفر. نعم
تفتن الناس في زيادة
ما اذكر هذا، لا تحمل ولا تصفر. ليه؟ لأنه هذا من الزخارف. وبيوت الله يجب أن تكون منزهة عن أمور الدنيا. هذا بيت الله اليوم انعكست المفاهيم على الأسف الشديد بسبب ابتعاد الناس عن الاهتداء بهدي الرسول عليه السلام. اليوم إذا أنكرت للناس على الناس هذه الزخارف جابهوك بشبهتين. الشبهة الأولى وهي أخبثهما، بيقول لك إيه يعني النصارى أحسن منا؟ شوف النصارى شو شلون بيضايقوا في زخرفة الكنائس. فنحن مساجدنا أولى بالزخارف. ناس منهم بيقولوا لك إيه يعني بيت الله هو دون بيتنا؟ نحن بيتنا اللي بنسكن فيه، ومن زخرفه ومن فلسه ومن إلى آخره. بيت الله أحق إيش؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا من وحي الشيطان، لأن الرسول عليه السلام لما روى ابن عباس عنه ما أمرت بتشييد المساجد. حديث سمعه ابن عباس من الرسول: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فالأحاديث والآثار كلها مجتمعة على أن المسجد يجب أن يكون في صورة متواضعة ليس فيها زخارف تشغل قلوب الناس. يعني الإنسان لازم يكون في جو يساعده على طاعة الله عز وجل، أما الزخارف هذه والنقوش فهي تلهيه. ماذا نقول نحن عن أنفسنا إذا ما تذكرنا حديث نبينا أنه صلى يوما في خميصة في ثوب له أعلام، هذه عندنا في الشام تسمى بالصاي، يكون في خطوط خضر وزرع وبيض وحمر إلى آخره. فصلى ذات يوم في ايش قلنا في خميصة، ما كاد ان يصلي، شرح هذه الخميصة نزعها وقال: خذوا هذه الخميصة وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني، وفي رواية كادت أن تلهيني عن صلاتي. هذا مين؟ هذا رسول الله. نحن باوي من زيد في الزخارف كأنما هي بتقربنا إلى الله زلفى. لما دخل الكعبة صلى رسول الله في جوف الكعبة، كان في جوف الكعبة قرناء كبش إسماعيل، فأمر بتخميرهما يعني تغطيتهما لأنها تشغل بال المصلي. شايف؟ فنحن عكسنا كل هذه التوجيهات. الله أعلم ما دخلنا ولا بلغنا. نعم تقريبا خلصنا. شاي بلد وهدوء شو جاي فيه دون بدون بجيادي. نعم
في حديثين، الأول منهم يقول إن أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها.
نعم.
وفي هنا حديث ثاني الله يجزيه خير الأخ علي أعطاني، يقول: لولا أن أشق عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل.
نعم.
يعني بقصد وجه الاختلاف.
نعم.
التوفيق بين الحديثين، ما هو وجه التوفيق
بينه؟ وجه التوفيق في القاعدة العلمية الأصولية عموم وخصوص، عموم وخصوص. أي الحديث الأول بيعطينا قاعدة عموم وخصوص، أي الحديث الأول بيعطينا قاعدة أن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها إلا صلاة العشاء، فصلاة العشاء الأفضل تأخيرها. هذا موجود في الشرع بنسبة كثيرة وكثيرة جدا، ولذلك وضعت قواعد العلمية الأصولية حتى إذا تعلمها طالب العلم استطاع بها أن يجيب عن مثل هذه الصورة بناء على. هناك حديث أن الرسول سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. كيف التوفيق بين الآية حرمت عليكم الميتة وبين الحديث الحل ميتته؟ عام وخاص، عام وخاص. الآية عامة تشمل كل ميتة. إذا الحديث استثنى منها العموم السمك، ميتة البحر. كذلك والدم في الآية، حرمت عليكم الميتة والدم. جاء في الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. هذه قاعدة تخصيص العام بالنص الخاص تطبق في الجواب عن الحديثين. حديث الأول حديث عام، الصلاة في أول وقتها. حديث لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هذا يعني أن الحديث الأول ليس على عمومه بحيث أنه يشمل أيضا صلاة العشاء، لا، صلاة العشاء على العكس من بقية الصلوات الخمس، فكلما تأخر بها المصلي كان أفضل له. لكن هنا الأفضلية هذه ينبغي ألا تفوت على الحريص عليها فضيلة صلاة الجماعة، لأنها أهم من فضيلة تأخير صلاة العشاء. بمعنى إذا دار الأمر بين أن يصلي صلاة العشاء مع الجماعة في أول الوقت وبين أن يصلي وحده في آخر الوقت، نقول لا، يصلي مع الجماعة في أول الوقت ولا يؤخر صلاة العشاء إلى آخر الوقت، لأنه هو بين أحد شيئين، إما أن يضيع الفرض في سبيل النفل، وشو هو النفل؟ هو تأخير صلاة العشاء، ما هو فرض لكنه أمر مستحب، فهو بين أمرين، إما أن يضيع الفريضة في سبيل المحافظة على المستحب وهو تأخير الوقت، وإما أن يضيع المستحب هذا وهو تأخير الوقت ويحافظ على الفرض وهو الصلاة مع جماعة المسلمين.
طيب الجماعة خارج المسجد، الجماعة خارج المسجد زي هيك مثلا صلينا جماعة، هل لها أجر الصلاة في المسجد يا جماعة؟
هذا يختلف باختلاف الجو الجماعة. إذا كان جو علمي فلهم رخصة في أن يتأخروا عن صلاة.
طب خليك كمل الآية
إيه؟ يمكن يعني يليك الجواب. إذا كان الجو علمي فلهم رخصة في أن يصلوا في المجلس وأن لا يذهبوا إلى المسجد، أما إذا كان الجو عادي فلا يجوز لهم أن يتأخروا عن صلاة الجماعة ويصلوا إيش في المكان الذي هم مجتمعون فيه. كلامي السابق إذا دار الأمر بين إضاعة الفريضة وبين إضاعة المستحب، شو بنساوي؟ بنضيع المستحب على أي ونحافظ على الفريضة. لو فرضنا ناس في مسجد في محل في حارة اتفقوا جميعا على أن يأخروا صلاة العشاء إلى آخر وقتها، بيكون هن جمعوا بين الفضيلتين، بين فضيلة صلاة الجماعة في المسجد وبين فضيلة تأخير صلاة العشاء إلى آخر الوقت خلافا لبقية الصلوات. هذا ما عندي من الجواب. طول بالك شوي لنشوف هو ذيك الساعة كان بده يقطع الكلام، يا ترى أخذ الجواب انتهى الأمر ولا بعد؟ أنا عم أسألك.
نسأل عن أجر الجماعة. أجر الجماعة في المسجد له أجر أفضل في المسجد أكثر من البيت؟
سمحك الله، هذا السؤال غير وارد. أنا عم أقول لك إذا دار الأمر بين فضل صلاة العشاء في آخر الوقت وبين الصلاة في المسجد، قلنا لك الصلاة في المسجد فريضة، يعني ما عليهم اجر بالظلم
قبضوا اللي هو بالفعل
هو ما
انا اللي بقصده بالسؤال انه الان صلينا جماعه مع بعضهم هل اجر الجماعه بعرف انا في روايتين قراته 25 درجه والروايه اخرى كل 27 درجه في الحاله هاي بستنتج بالبديهيات يعني الواحد منا انه 27 درجه على الصلاه اللي بتصليها منفرد لنفسك بقصد الان طلب انه احنا خارج المسجد واقمنا الصلاه الان هون هل الاجر في المسجد كونه مكان مخصص للصلاه أفضل من المكان اللي احنا فيه
بصورة عامة هو هذا يا أخي بس نحن جبنا لك صورتين قلنا لك إذا كان مجلس علمي فلهم أن يدعوا الفريضة هناك ويصلوا هنا وهذا شو معناه طول بالك أما أقول لك أن هذا شو معناه معناه أن هؤلاء إذا لم يذهبوا إلى المسجد أولا ما تركوا فرضا لأنه في مجلس علم وإذا ما تركوا فرضا وصلوا هنا جماعة فقد حصلوا الأجر لكن إذا كان المجلس ما هو مجلس علم فقد ضيعوا فرضا وصلوا هنا جماعة ما بيكونوا أدركوا فضيلة ذلك الجماعة لأنه لا عذر لهم كيف؟ ليس هناك دليل كما طبعا يتبادر للذهن وإنما هو الاجتهاد الذي اسمع يا أخي وإنما هو الاجتهاد القائم على فهم يؤتيه الله عدا في كتابه هناك في صحيح البخاري أن أبا جحيفة السوائي صحابي قال يوما لعلي بن أبي طالب هل خصكم أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس قال لا اللهم إلا فهما يؤتيه الله عدا في كتابه أو ما في خراب سيفي هذا وأخرج من جفن السيف من بيته ورقة من الأوراق القديمة مكتوب فيها حديث يتعلق بالقصاص والجراحات ونحو ذلك الشاهد قوله اللهم إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه أنا بحكي عن نفسي لما كنا ندرس على أخواننا في دمشق وفي حلب بلد أخونا محمد ناصر الثرماني وهو كنا ننزل في بيت وجزاه الله خير كان مركز الدعوة هناك يومئذ ولا يزال لكن ضغط البعثيين معروف المهم كنا مجرد هذا أول الأمر مجرد ما نسمع الأذان نخرج من المجلس ونصلي في آخر المسجد لكن كان في النفس شيء إلى أن وجدت كان في النفس شيء يعني أنا أشعر بأنه نحن معذورين نحن الآن في دراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قد يعتبر عذرا في ترك الصلاة في المسجد كنت أقول في نفسي هكذا ولكن ما عندي شيء يقنعني بهذا فكنت أمشي مع الأصل وهو إجابة المؤذن إلى أن قرأت في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم رواية أن الإمام أحمد كان في مجلس علم في كبار علماء الحديث مثل يحيى بن معين ومثل علي بن المديني فأذن لصلاة الظهر فقال احدهم منبها مذكرا ان اذن صلاة الظهر كأنه يقول حي على الصلاة. فقال الامام احمد نحن الان ما ادري اذا كان قال لفظ الصلاة باللفظ او بما يؤدي هذا المعنى. واعتبر مجلس العلم عذرا لترك صلاة الجماعة في المسجد او يجمع بين صلاة الجماعة في المكان الذي هو فيه وبين مجلس العلم. من يومئذ الذي كان يجري في نفسي من تساؤل راح وطاح، واصبحت اصلي هناك في مقر الدرس مع جماعة المسلمين، وفي كثير من الاحيان تكون هذيك الجماعة اكثر بكثير من جماعة المسجد القريب منا. فالشاهد فهما يؤتيه الله عدا في كتابه، هذا الامام بقابل المصالح والمفاسد، وهذه مسألة لا يستطيعها كل الناس، هذه امور مثل مسائل طبية دقيقة، اطباء كلهم ما بيشتركوا في معرفتها، وانما هم النوابغ المتخصصين في ذاك العلم، هم بالكاد ان يدركوها. ولذلك فنحن ننصح اخواننا جميعا انه ما يتصوروا كما اقول انا في كثير من المناسبات، ما يتصوروا انه كل مسألة في عليها نص انفصل عليها تفصيل، وعلى كيف كل واحد يخطر في باله هالمسألة هي فيها نص؟ لا ما فيها نص. فكان مين جبتوها؟ وين الروح الا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. هذا مش حديث، هذا كلام علي. وين الروح بقوله عليه السلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ هذا جواب ما سألت. نعم ما شاء الله 10:15.
نذكر هذه القضية نفسها، ألا يستدل على قضية تأخير الجماعة أو مثلا لوجود مجلس العلم إثاره على صلاة المسجد بحديث ابن عباس في الصحيح أنه أخر الصلاة إلى وقت إلى جمع. حتى خرج وقت
جمع.
وجمع بين الصلاتين، فلما أنكر عليه رجل قال الصلاة قال له لا أم لك تعلمنا السنة؟
أي نعم، أي هذا من هذا الباب طبعا،
هذا من هذا الباب.
أي نعم،
قال له لا أم لك تعلمنا السنة؟
تفضل.
في قريت حديث من كان له إمام قراءة الإمام له
قراءة، فما
مدى صحة هذا الحديث؟
نعم، هذا الحديث بارك الله فيك في نقدنا أولا، وفي تعبير علماء الحديث ثانيا، صحيح لغيره. صحيح لغيره، شو معنى صحيح لغيره؟ يعني ليس له سند صحيح لذاته، ولكن له أسانيد كثيرة، هذه الأسانيد الكثيرة أعطت للحديث قوة. وشيء من التفصيل، الحديث مروي بسند صحيح عن عبد الله بن شداد تابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا صحيح مرسل، يعني ما ذكر الصحابي، لكن في بعض الروايات ذكر بعضهم عن عبد الله بن شداد عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا البعض فيه ضعف، فهو جاء موصولا بسند ضعيف وجاء مرسلا بسند صحيح، ثم جاءت له طرق أخرى موصولة أيضا، صحيح أن فيها ضعف، لكن هذه المجموعة من الأسانيد الضعيفة الموصولة تعطي للإسناد المرسل قوة، فيصبح الحديث صحيحا لغيره، أي صحيحا بمجموع طرقه. ولذلك فالحديث من جملة الأدلة التي تسقط فرضية قراءة المقتدي وراء الإمام في الصلاة الجهرية، لأن قراءة الإمام له قراءة. بعدين الاستنباط الفقهي والعلمي بيساعد على تصحيح معنى هذا الحديث، لأنه يقول فقراءة الإمام له قراءة. معروف بالتجربة أن المستمع للقرآن يتمكن من تدبره ومن الاستفادة من تلاوته أكثر من التالي لنفسه، هذا معروف التجربة. ويدل على ذلك حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما يا عبد الله بن مسعود اقرأ علي، قال اقرأ عليك القرآن وعليك انزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. لماذا؟ لأن الإنسان يتفرغ للاستماع وللتدبر أكثر مما لو تولى القراءة بنفسه، لأنه أقل ما يقال أنه بده يهتم لأداء الآية أولا على الوجه الصحيح مقتضى أصول التلاوة الشرعية، وأن لا تفوت آية أو يخطأ في تلاوتها. بينما هذا المستمع مستريح من هذا الجانب وموجه جهده كله أن يتدبر ما يسمع من التلاوة. فإذا كان الإمام يجهر بالقراءة وأنت تسمع، فقراءة لك قراءة، بل أحسن من قراءتك أنت لنفسك. يعني هذا الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، مع كونه كما قلنا قوته جاءت بالأسانيد، مجموع الأسانيد، لكن حديث إني أحب أن أسمعه من غيري يأخذ بعضد هذا المعنى ويقويه. ولذلك فهو دليل على أن الذي يسمع تلاوة القرآن فالفاتحة ساقط عنه، لأن قراءة الإمام له قراءة. نعم. أهلا مرحبا.
شاب يسأل يقول أنه أدى فريضة الحج أكثر من مرة، وقد سهل الله سبحانه وتعالى له أن يؤدي فريضة الحج مرة أخرى.
طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وله والد قد توفاه الله، وكان قد أدى فريضة الحج أيضا.
أي نعم.
ولكن الولد يشك في صحة حج الوالد.
أيوه.
لأنه لم يكن متعلما ولا نميلا في مزدلفة والله تعالى أعلم، وبالتالي لم يصل الفجر فيها. فالولد يسأل هل يحج عن والده الآن أم يحج عن نفسه؟
نفلا
نعم،
يحج عن نفسه نفلا
لأنه حج أكثر من مرة.
نقول الجواب حسب ما يغلب على ظنه. إن كان يغلب على ظنه ما ذكرته من عدم استطاعته القيام بأركان الحج ومناسكه فيحج عنه وإلا فلا. وحينما أقول يحج عنه بنية إسقاط الفرض عنه، أما أن يحج عنه نفسا فهذا باب مفتوح. ظهر لك الفرق؟
نعم.
يعني هنا بالنسبة لوالده
أو بعبارة أوضح بالنسبة لحجة والده. صورتان أو حالتان. الحالة الأولى أنه يشك شكا قويا في صحة حجته، فهو يحج عنه حجة الإسلام. الحالة الثانية أنه حجة والده حجة صحيحة، فهو يحج عنه نفلا. عرفت كيف؟
تفضل. أيهما أفضل، أن يحج عن والده نفلا أم يحج لنفسه نفلا؟
على حسب رغبته هو. إن كان يريد الحج الأجر الأكبر للوالد فيقصد بحجته والده، وإن كان يريد الأجر الأكبر لنفسه فيحج عن نفسه، ويأتيه شيء من ثواب هذه الحجة لوالده من باب أنه كان سبب وجوده.
هل يقال أن له مثل أجر والده؟ يعني
ثوابه
حجة
أو
عمرة مثلا،
ثوابه
حجة
أو
عمرة؟
أجر والده
مثل أجر والده.
هنا العكس، ولده.
هل يقال أن الولد مثل أجر والده؟
بالعكس يا أخي،
إن حج عنه، إن حج عنه نفلا، هذا المقصود.
إيه مثل أجر والده. الوالد ما حج.
إن حج الولد عن والده
يا حبيبي. أنا في زعمي صحة العبارة. هل يكون للوالد مثل أجر الولد؟ لأن الولد هو الذي سيحج
عن والده.
إيه، فهل لوالده أجر مثل أجر ولده؟ مش الوالد، لأن الوالد ما ليس عاملا. مفهوم ولا عم تسلم؟ عم تسلم جدلا.
ليس من عادتي يعني، مش ظاهرة.
تمام. اصبر شوي نشوف.
اصل الاجر للولد.
نعم.
اصل الاجر للولد.
ايوه صح. فهل الوالد مثل اجر ولده؟
ايوه.
مش هل الولد مثل اجر والده؟
هل الوالد مثل اجر والده؟
بقول لك إذا هذا الجواب على حسب إيش نية الولد. فإن كان الولد جعل هذه الحج عن والده فللوالد الأجر أجر ولده تماما، وإن كان جعل الأجر لنفسه فللوالد شيء منه. نعم. خلاص بلد الشيء. بعدين ونخفف احمد نقول نكلفه.
والله الناس بس عن قضية المزدلفة، في عندنا واحد من اخواننا في الصحراء. يعني برضو حج في السنوات السابقة وما ناموش ما بات في المزدلفة.
الله يعين.
معدين على منى. الآن هو يعني يتساءل، يحج حجة الإسلام كأن حجة ما قبلت، ولا يحج عن والده يعني إن
لا يحج عن نفسه. يحج عن نفسه، لأنه ما دام ما حول المزدلفة معناها ما صلى الفجر هناك، وما دام لم يصلي الفجر هناك فحينئذ حج ما تم، وما دام حج ما تم فلا بد من أن يعيده. نعم. نعم. لا، الإبراد في ظرف معين وهو شدة الحر.
يعني ممكن تأخر ساعتين حتى تبرد.
إيه هذا في شدة الحر، لكن تبكير بصلاة الظهر داخل في المبدأ العام. نعم.
رجل
عليكم السلام.
الحديث الذي يأمر الحاجة بأنه إن لم يطف طواف الإفاضة يعود محرما، ومع ذلك تعمد أن يخلع لباس الإحرام. فماذا عليك؟
عليه كما أقول يكفيه أنه عليه الإثم.
نعم.
بينما الناس بيسألوا أنه عليه هدي عليه هدوء. حسبه الاثم لانه عرف وانحرف.
وللاسف الناس يستسهلون الاثم.
اي نعم.
جاء في الحديث ان صحابيا سال الرسول صلى الله عليه وسلم اصلي ثلث الليل فكم اجعل لك من صلاتي؟ ما المقصود من صلاته؟
اي دعاء له عليه السلام والصلاة عليه بالصلاة الابراهيمية.
الدعاء.
اي نعم.
ما حكم حلق اللحية والدخ الذي يعود عليه
حلاق؟ لا تقول عليك تضح هذا خليها مستورة.
مع انه لا يدخل عليه من الدخ شيء.
نعم.
بس هذا اسمعه منك انت يعني الجواب. يعني الدخل هل هو سحت او حرام؟
السحت هو الحرام والحرام هو السحت. فهو حرام. لانه كل شيء قام على معصية الله عز وجل من مكسب فهو حرام. كما قال عليه السلام يا أيها الناس نعم بس شو أول الحديث؟
إن الله
من أين أربع عند الله
بالحرام؟ إن الله طيب ولا يفر
الحرام؟ لا.
إن الله أمر المسلمين بما أمر.
لا هيك فيها فإنما عند الله لا ينال بالحرام. بس أوله يعني الطرف الأول. أي نعم.
اتقوا الله واجملوا في الطلب.
أيوة. يا أيها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. لن تموت حتى تشتاق من رضا. أي نعم.
أول
هو هذا صحيح. إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. أجملوا في الطلب يعني أسلكوا الطريق الجميل المشروع لتحصيل المال بالحلال فإنما عند الله لا ينال بالحرام. والآية الكريمة تقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون على الإثم والعدوان مجرد التعامل على الإثم والعدوان فهو إثم. فأن يستغل هذا الإثم ويكتسب به فهذا ضلال على ضلال. يعني بعبارة أوضح إذا كان معلوما لدينا أن حلق اللحية حرام شرعا فيأتي إنسان ويحلق له لحيته، هذا تعاون معه على الهدى ولا على منكر؟ لا شك على منكر. ما تعاون معه على البر والتقوى فوق تعاونه معه على المنكر فهو يأخذ عليه أجرا. هذا ضلال على ضلال. هذا المكسب بلا شك يكون حراما، وهذا أمر لا ينبغي أن يتوقع فيه الإنسان إطلاقا. لأنه الآية السابقة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الرسول عليه السلام ضرب تفسيرا لها بعض الأمثلة، فهو يقول مثلا في الحديث الصحيح لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لماذا؟ لأنهم تعاونوا على المنكر. وقال في الحديث الآخر لعن الله في الخمرة عشرة، أول واحد هو الشارب، ثم بين أن البقية كل داخلين بسبب أنهم كانوا سبب شرب هذا الشارب الخمر، لولاهم لما كان هذا الشارب إطلاقا. عاصره ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وبائعها وشاريها وهكذا، كلهم لعنوا بسبب أنهم كانوا عونا على تيسير الطريق لهذا المرتكب بهذا المنكر. وهكذا كل المسائل التي تخالف الشريعة تدخل في عموم هذه الآية وفي دلالة هذه الأحاديث الخاصة. فإذا كان منكرا من الفعل أن يحلق الرجل لحية أخيه، فأشد إنكارا أن يأخذ على هذه المعصية أجرا. نعم.
مسألة تقييم الأظافر وحلق شعر غير الرأس مشهور أنها أنهما من محظورات الإحرام.
أي نعم.
فما دليل ذلك؟
ما دليل على أنه لا يجوز أن يحلق شعر رأسه وهو محرم؟
لا، غير شعر الرأس.
غير شعر الرأس.
شعر بشكل عام وتقليل الأظافر.
غير شعر الرأس ماذا ما تعني؟
يعني مثلا شيء من شعر
اللحية
مثلا، يعني أي شيء،
أي
شعر.
لبته معانا مثلا.
عن غير الرأس.
أيوة. ما هو الدليل على أن المحرم لا يجوز له أن يأخذ غير شعر رأسه؟
وتقليم أظافره.
وتقليم أظافره. ما يحضرني الآن الجواب.
بحثت في كتب الفقه الأمهات.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
أيوة.
ولا دليل عام؟ دليل عام ما يذكره؟ حتى دليل عام مثلا؟
ما وقفت عليه.